درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام البخاري رحمه الله كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل أكمل القرشي الهباري الكوفي رحمه الله، قال فيه الحافظ ثقة ومن رجال البخاري فقط. قال حدثنا أبو أسامة أكمل محمد بن أسامة القرشي الكوفي رحمه الله، من رجال أكمل الجماعة، قال فيه الحافظ هات ثقة ثابت ربما دلس. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام أكمل ابن عروة عن أبي أكمل عروة ابن الزبير الملقب بالصابر المحتسب رحمه الله. ولما لقب بالصابر المحتسب؟ من يقول؟ من ربع هذا؟ قم لكثرة صبره عندما تنزل به المصيبة والبلية، ويمثل لذلك بمثالين من يذكرهما باختصار. قم قطعت إحدى رجليه فقال الحمد لله لقد أبقى لي غيرها. وجاءه طلحة بن المصرف يعزيه فقال له ما كنا بحاجة إلى مسابقتك، ولكن قد أبقى لك الله عقلك وعلمك لنستفيد من علمك ومن عقلك. يعني ذهب رجلك أمر خبيث بجانب ما لو ذهب عقلك ولا ذهب علمك، يعني نحرم من هذا الخير. وهكذا دابته رفست أحد أولاده فمات، قال لقد أبقى لي الله غيره. هكذا كان يشكر الله على نعمه عند المصائب رحمه الله. قال عن أبيه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة فلما كان يومي سكن هذا الأمر، وأنه عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة رضي الله عنها. نقرأ هذا. عن عائشة قالت مات رسول الله في بيتي ويوم، أي يوم نوبتها، لأن الرسول كان يقسم بين نسائه، وبين سحري، والسحر الرئة، ونحر هو أعلى الصدر، يعني أن الرسول مات ومستند إلى عائشة وهي محتضنة له عليه الصلاة والسلام. قالت فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجة. قالت فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه، أي للرسول عليه الصلاة والسلام ليستأنس. فاستنك أحسن ما رأيته مستنا قط، ثم ذهب يرفعه إلي فسقط من يده، يعني لضعفه. قالت فأخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام، وكان هو يدعو به إذا مرض. الدعاء الذي كان يدعو به جبريل: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل عين، ومن شر حاسد الله يشفيك. هذا دعاء جبريل. وكان يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذلك، فرفع بصره إلى السماء، الرسول نظر إلى السماء وقال الرفيق الأعلى، أي ارزقني الرفيق الأعلى والحقني بالرفيق الأعلى. المراد بذلك أن يكون مع النبيين ومع المرسلين. قالت يعني وفاضت نفسه أي خرجت. هذا كان آخر ما تكلم به، آخر ما تكلم به اللهم الرفيق الأعلى. قد جاء أيضا آخر ما تكلم به اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم الرفيق الأعلى، يعني كان هذا مع بعض. قالت فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا، لأنها أخذت المسواك ومضغته حتى صار رطبا وأزالت يعني منه القشرة وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أنه مات في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، وجمع لها بين ريقها وبين ريقه عليه الصلاة والسلام. وهذه من خصائصها رضي الله تعالى عنها. هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يعني هذا لما كان يطوف بين النساء وهو مريض. الرسول من حرص على العدل بين النساء كان يعدل بينهن وهو مريض، ويذهب وهو مريض، في يوم هذه عندها، في يوم هذه عندها، وهو مريض. ثم شق عليه، شق عليه وهو على هذا الحال، فكان يسأل أين أنا غدا؟ قالت يريد يوم، يعني يريد أن يكون عند عائشة. فأذن له أزواجه لما رأت أزواجه رضي الله عنهم أن هذا يشق عليه جدا، وأنه يرغب أن يكون في بيت عائشة، يرغب أن يمرض وأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن. قالت فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، يعني حيث شاء وهو يريد أن يكون في بيت عائشة. قالت فكان في بيتي حتى مات في اليوم الذي كان يدور علي فيه. ذكر بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام من بعد اليوم الخامس من مرضه كان في بيت عائشة رضي الله عنها. قالت وقبضه الله وإن رأسه لبين نحر وسحر وخالط ريقه ريقي. تقدم لكم المخالطة هذه، يعني والشاهد هنا في هذا الحديث الذي قرأته عليكم الآن أن نساءه أذن له أن يكون في بيت عائشة وأنهن لا يطالبن بالقسمة وهو في هذه الحال عليه الصلاة والسلام، مع أن قسمته بين نسائه لم تكن واجبة عليه، لم تكن واجبة عليه بخلاف أمته، فإن القسمة بين النساء واجبة عليهم. وأن الشخص إذا أراد أنه لا يقسم المطلوب على أنه يعطي، يعني يستأذن أو يعطي من لم يريد أن يكون معها ما يرضيها، من لم يقسم لها أنه يعطيها ما يرضيها. لكن رسولنا مع أن القسمة ليست واجبة عليه لكن كان يحرص على ذلك من باب كمال العدل والوفاء والرفق بنسائه عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبي قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة رضي الله عنها. قالت فمري رسول الله، يعني النساء قلنا لأم سلمة فمري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان أو حيث دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. هذا الحديث متفق عليه، والحديث الأول متفق عليه، وهذا الحديث المنقب فيه لعائشة يعني هو يبين منزلة عائشة، وختم ببيان اللب من ذلك. الناس كانوا يتحرون بهداياهم إذا كان الرسول في بيت عائشة، من معه هدية من لحم أو غيره أو سمن أو إلى آخره، ذهب يعطي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الناس اختيار، وهكذا يعني لما كانوا يرون أنه يفضل عائشة على نسائه دون أن يكون في هذا التفضيل إجحاف أو إغماط لحق واحدة منهن. معاذ الله، نساء النبي أخذتهن الغيرة، فاجتمعنا عند أم سلمة، وكانت أم سلمة في المنزلة بعد عائشة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فاجتمعنا عندها وذكرنا لها هذا، وقلنا لها يعني أنها تكلم بلسان الجميع منهم. أمر رسول الله أنه يعلن للناس ويقول للناس من كان عنده هدية يأتي بها في أي وقت أراد وفي أي مكان يكون الرسول فيه، كان عند عائشة ولا عند غيرها من النساء. فجاءت أم سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك فأعرض عنها، أي لم يرد عليها بشيء. المرة الثانية أخبرته بذلك فأعرض عنها، لم يرد لها بشيء. ثم في المرة الثالثة ذكرت له ذلك، أي أنه يعلن للناس ويخبر الناس أنهم يهدون له حيثما كان في أي بيت كان. قال الرسول يا أم سلمة، هذا هو الجواب الآن، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يعني هذا الكلام أن الناس يدعون الهدايا أن يكون الرسول حيث كان، والناس يرغبون هكذا، والرسول يرغب في هذا، وعائشة لها منزلتها. فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، يعني أن هذا من فضلها ومن منزلتها أن الوحي نزل عليه وهو في اليوم الذي هو عند عائشة رضي الله عنها، ولم ينزل عليه الوحي في يوم من الأيام وهو عند غير عائشة. وكذلك أيضا أنه بين أن هذا الكلام يؤذي، أن هذا الكلام يؤذي. فأم سلمة كما جاء عند أحمد وغيره قالت أعوذ بالله أن يؤذى رسول الله أو أن أؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكفت أم سلمة عن ذلك. هذا أيضا من جملة المناقب لعائشة، أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها، وهكذا أيضا أن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليوم الذي هو في بيتها وهو عندها عليه الصلاة والسلام. ومناقب عائشة رضي الله عنها كثيرة كثيرة مقايسة بمناقب خديجة فهي كثيرة، واعتنى العلماء بمناقب عائشة بالتأليف والتحرير إلى آخره، وذلك أن هنالك من يطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها، والطعن بها كما سمعتم إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول يقول لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فالذي يطعن فيها يؤذي رسول الله، فمن طعن فيها حيا فقد آذى كما هو واضح في هذا الحديث، ومن طعن فيها وهو ميت عليه الصلاة والسلام فقد آذى، لأنها زوجته وحبيبته في الدنيا والآخرة. ولهذا كان الصحابة يذمون من يقع في عائشة رضي الله تعالى عنها، ويردون على من وقع فيها ويقولون هي زوجته في الدنيا والآخرة. وقد اتخذ بعض الناس ما حصل بين عائشة وعلي في معركة الجمل، اتخذوا بعض الناس ذريعة للطعن فيها، هذا صنف جعله ذريعة للطعن في عائشة، وصنف جعله ذريعة للطعن في علي. ورزق الله أهل السنة العدل والإنصاف والبر والإحسان، فهم يبرون بعائشة ويبرون بعلي، فيقولون لا نقبل الطعام لا في عائشة ولا في علي بدعوى أنه قد جرى بينهما ما حصل، فإن هذا ليس من المبررات، هذا أمر جهراء قضاه الله وقدره، وكان له أسباب يعني من قبل المكرة وأصحاب الكيد والحيل والفتن إلى آخره، فحصل هذا وحصلت التوبة والاعتذار والاستغفار والعفو والتصافح من عائشة ومن علي ومن بقية الصحابة في حق بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنهم. فعلى كل كما سمعتم الإمام البخاري أورد عددا من الأحاديث في مناقب عائشة وهي 4 5 6 7 8 وبقيت مناقب كثيرة لها ولله الحمد والمنة. فاحمدوا الله وادعوا الله أن يجعلكم من أتباع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلكم من أتباع السلف من أتباع الصحابة، أن تسيروا سيرهم وتبروا بالبر الذي كانوا عليه وتقفوا حيثما وقفوا وتجتنبوا ما اجتنبوا رضي الله تعالى عنهم. فهذا مما ندعو أنفسنا إليه، وهذه دعوة أهل السنة والجماعة، وهي اتباع الرسول اتباعا مطلقا اتباعا ظاهرا وباطنا، وهكذا الأخذ بما كان عليه الصحابة، لأن الله زكى أفهامهم وزكى أقوالهم وأعمالهم وثبتهم على الدين، فثبتوا عليه حتى ماتوا عليه، فلم يغيروا ولم يبدلوا ولم يبتدعوا ولم ينحرفوا، بل بذلوا في سبيل نشره وإقامته والدفاع عنه ما بذلوا. فهكذا ندعو أنفسنا إلى أن نكون على هذا السير المبارك، ومن شرق غرب ومن ارتكب ما حرم يضر بنفسه، هنالك من يذهب المذاهب شتى هذا يضر بنفسه، ولله الحمد والمنة تبقى دعوة أهل السنة الدعوة الصافية النقية الدعوة المليئة بالبر والإحسان، وعلى وجه الخصوص بالصحابة الكرام وآل البيت العظام.
في 29 من شهر ذي الحجة لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. www.sh-imam.com